إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني المتعلق برد الحديث، لأنه ذكر أن رد الحديث إما أن يكون سقط في الإسناد، وذكر السقط في الإسناد والنوع الذي يترتب على هذا السبب، والاسم الذي يترتب على هذا السبب من الأسماء التي تقدم ذكرها من المعلق والمنقطع والمرسل والمدلس والمعضل والمرسل الخفي. ثم بعد ذلك انتقل إلى السبب الثاني الذي يرد من أجله الحديث، فذكره وذكر 10 أشياء. وهذا الطعن متوجه إلى عدالة الراوي أو إلى ضبطه، وعن هذه الأسباب نشأت علوم من علوم الحديث خصت بالأسماء التي سيذكرها المؤلف في تضعيف هذا الكلام. قال: ثم الطعن، أي الطعن في الراوي، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أي فحش غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فهذه 10 أشياء، 5 منها متعلقة بالعدالة، و5 منها متعلقة بالضبط. قال: فالأول وهو ما كان، أي ما كان راويه كذابا. قال: فالأول الموضوع، أي أن الحديث الذي يكون في إسناده راو كذاب يطلق عليه بأنه موضوع. إذن فالحديث الموضوع هو الحديث الذي يرويه الراوي الموصوف بالكذب. والثاني المتروك، أي أن المتهم بالكذب يكون حديثه متروكا، أي أن المتهم بالكذب يكون حديثه متروكا. فعندنا كذاب، يعني ثبت عليه الكذب، والآخر متهم بالكذب. التهمة بالكذب تطلق على، أو سببها أمران. السبب الأول أن يكون الراوي يكذب في حديث الناس، لكن لم يثبت عليه كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا متهم بالكذب. فإن الذي يكذب في حديث الناس قد يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ثبوت ذلك عليه. وتطلق أيضا التهمة على الراوي الذي يروي ما كان مخالفا للأحاديث وما رواه الرواة الثقات الأثبات وما كان مخالفا للقواعد من غير الثقات، فإذا فعل ذلك فإنه يكون متهما بالكذب، وعندئذ يكون حديثه متروكا. والثالث المنكر على رأي، وهو الذي رواه راو قد فحش غلطه، أي كثر، لأن الراوي إما أن يكون يخطئ ويغلط في الرواية لكن لم يكثر ذلك منه، أما إذا كثر منه فكان صوابه كخطئه، خطأه كصوابه، أو كان خطأه أكثر من صوابه، فإن هذا يكون فاحش الغلط، فيطلق على حديثه أنه منكر. قال على رأي، لأن تقدم عندنا أن المنكر هو رواية الضعيف مخالفا الثقة، هو رواية الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. فهناك قيدان، القيد الأول وقوع المخالفة، والثاني أن يكون مخالفا للثقة، وهذا أحد تعريفي المنكر أو أحد قسميه. والثاني ما رواه الراوي الذي فحش غلطه ولو لم يخالف، فإن هذا يسمى حديثه منكرا، سمى حديثه منكرا وإن لم تقع منه مخالفة. فحصل بهذا أن المنكر قد يطلق على تفرد الراوي فاحش الغلط بالحديث، ويطلق على رواية الراوي الضعيف للحديث مخالفا لرواية الثقات. قال وكذا الرابع والخامس، أي أن الرابع وهو من فحشت غفلته، والغفلة ضد اليقظة، فالراوي الذي يكون مغفلا في تحمله غير متيقظ إذا فحشت منه هذه الغفلة فإنه إذا روى حديثا سمي حديثه منكرا. وكذلك الخامس وهو الفسق، وذلك أن الراوي الفاسق، والفسق طعن في العدالة، إذا روى حديثا فإنه يسمى منكرا. فمن ثبتت عليه أو ثبت فسقه بالمعصية فروى حديثا رد حديثه وسمي حديثه حديثا منكرا. فالأول والثاني متعلق بال فالأول والثاني متعلق بالعدالة، والثالث والرابع متعلق بالضبط، والخامس متعلق بالعدالة. ثم قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وهذا هو السبب السادس من أسباب الطعن في الحديث، وهو وهم الراوي. أو وهمه، والوهم هو الغلط، وهو الغلط على جهة التوهم، أي أنه يروي الحديث متوهما أنه على هذه الصفة. فهذا الراوي الذي يهم إذا روى حديثا وهم فيه وعلم هذا الوهم بالقرائن فإنه يسمى الحديث المعل، أي الحديث الذي في علة. فيفهم من قوله ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن أي أن هذا الراوي هو في ذاته ليس مطعونا فيه، ولكن الرواية التي رواها قد يهم فيها ولو كان ثقة. فالثقة تحصل له أوهام، الثقات لهم أوهام. فهذا الوهم كيف يدرك؟ يدرك بالقرائن وجمع الطرق. فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله، فمر معنا في الشاذ ومر معنا في غيره، رواية الثقات مثل رواية حماد بن زيد لما خالف ابن عيينة وابن جريج فروى الحديث مرسلا وهو موصول، هذا وهم، حماد بن زيد ثقة، لكن في هذا الحديث وهم، اطلعنا عليه بجمع الطرق، قد يكون النظر في القرائن، في القرائن غير جمع الطرق. أحيانا قد يكون يعني معرفة العلة لها طريقان، طريقان، الأول طريق الخبر والثاني طريق النظر المتعلق بالجمع والاستقراء والنظر في القرائن. فالخبر كان يحدث الراوي بحديث على وجه من الوجوه، ثم إذا راجع أصوله علم أنه أخطأ فبين ذلك، أو أن يخبر عنه أحد الرواة الذين الثقات الذين يأخذون عنه أنه قد وهم في هذا الحديث، أو يطلع على أصوله في كتبه فيرى أن هذا الحديث مما أخطأ فيه، حدث من حفظه مخالفا لما في كتابه أو نحو ذلك، هذا طريقه الخبر. وفي آخر طريقه النظر تعلق بالجمع والاستقراء والمقارنة بين الروايات والنظر في أيها أرجح، وكذلك ما يتعلق بالقرائن مثل عرضها على الأحاديث الأخرى أو الآيات أو على ما روي عن الراوي ليراه هل يوافقه أو يخالفه أو يعرض على الإجماع إلى غيره، فله طرق كثيرة. فالشاهد من هذا أنه إذا تبين الوهم سمي الحديث معلل. فيظهر والله أعلم من هذا الكلام لما قال الوهم وقال اطلع عليه بالقرائن، دل على أن العلة ليست هي الظاهرة، إنه كان الراوي ضعيفا لكانت العلة ظاهرة وسببا ظاهرا. لو كان الراوي فاحش الغلط أو مغفل أو فاسق كان الأمر ظاهر. إذا لما قال أو وهم دل ذلك على ماذا؟ على شيء، وأن هذا الراوي قد يكون ثقة، لكن عرفنا خطأه أو وهمه في هذه الرواية بالقرائن وجمع الطرق. وعلى هذا يمكن أن يقال إن الحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على وهم الراوي بالقرائن وجمع الطرق، هذا هو وستأتي إن شاء الله أمثلة للمعل لأنها اندرج تحتها المدرج والمقلوب والمضطرب وما سبق أيضا من الشاذ وغيره، كلها داخلة في المعل. ثم المخالفة، وهذا هو السبب السابع. ثم المخالفة وهذا هو السبب السابع. قال إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أي إن كانت بتغيير سياق الإسناد، وإنما قلنا بتغيير سياق الإسناد لأنه قال فمدرج الإسناد، وهذا لا يتأتى إذا كان الإدراج في المتن. قال إذا كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، نذكر لذلك مثالا، مثال ما رواه الترمذي عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش، عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ فمنصور بن المعتمر والأعمش ذكرا في روايتهما عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود، بين أبي وائل مسعود، وأما واصل الأحدب فلم يذكره، ما ذكره، إنما قال عن أبي وائل عن ابن مسعود. طبعا أبو وائل يروي عن ابن مسعود. فلما فهذا الحديث ذكر العلماء رحمه الله أنه بهذا السياق اللي مر معنا وفيه إدراج على روايتي منصور والأعمش، أن ندخل رواية واصل على رواية منصور والأعمش، يعني رواية منصور والأعمش فيها عمرو بن شرحبيل بين أبي وائل وابن مسعود، وواصل ليس فيها. فالراوي لما روى عن واصل ماذا فعل؟ أدرج رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور. طبعا هذا يتعلق، ترى هذا مثال، يعني ثم الآن هذا مثال يتعلق بنوعين، أحدهما مر والآخر يأتي أيضا فيه، اللي يتعلق بالمر يتعلق بالمرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ إذا رجحنا رواية واصل، إذا رجحنا رواية الأعمش ومنصور صار إيش؟ ما في رواية واصل من المرسل الخفي. طيب، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. طبعا الأول كان في مدرج الإسناد، وإدراج الإسناد له صور، لكن هذا من أظهر الصور فيها، في مدرج ودمج الموقوف بالمرفوع. وقد مثل له الشارع المؤلف في الشرح بحديث الذي خرجه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم للمملوك للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده، ظاهر الكلام أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحكي قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال العلماء هذا مدرج من قوله والذي نفسي بيده، أي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران، هذا هو المرفوع. أدرج الراوي عليه الموقوف وهو قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا، بمعنى أنه أدخل الموقوف على المرفوع. طبعا هذا علم بالرواية وبالنظر. بالرواية، الرواية جاءت مفصولة، رواية عن ابن المبارك جاءت مفصولة، فصلها عبدان وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني وحيان بن موسى، جاء فيه والذي نفس أبي هريرة بيده، فهؤلاء رواه بالفصل، وأيضا رواه بالفصل من شارك ابن المبارك في الرواية عن يونس بن يزيد وهو بن وهب وعثمان بن عمر وسليمان بن بلال، فهؤلاء رووه عن يونس بالفصل، يعني والذي نفس أبي هريرة بيده. فعلم الفصل من رواية ابن المبارك الأخرى، الروايات الأخرى غير رواية بشر بن محمد، وعلم أيضا بالمتابع لابن المبارك في رواية هذا الحديث وهم ابن وهب وعثمان بن عمر وسليمان بن بلال، فهؤلاء رووه عن يونس بن يزيد بالفصل. ثم إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحديث لا يمكن أن يكون النبي سلم من حيث النظر، لأنه قال وبر أمي، وأمه قد توفيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ثم إنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتمنى أن يكون مملوكا، لأن النبوة خير له من أن يكون عبدا مملوكا. طيب، هذا الآن هذا المدرج.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
أما ما يتعلق بالسبب السادس ثم الوهم تقدم الكلام عليه، والسبب السابع هو المخالفة فتقدم الكلام على المدرج. بعد ذلك قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب نوعان: مقلوب إسناد ومقلوب متن. مقلوب الإسناد إما يحصل بتغيير في الإسناد أو يحصل بتقديم أو تأخير. قالوا التقديم والتأخير مثل أن يكون الراوي الجراح بن منهال فيحوله إلى المنهال بن الجراح، هذا تقديم وتأخير. قد يكون بتغيير في الإسناد، مثلا يكون الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود فيقلبه فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا قلب، هذا قلب. وهناك قلب في المتن مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وفي رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقع في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا قلب. ومثل حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قلب على الراوي في بعض الروايات فقال إن ابن أم مكتوم، لأن يعني ابن مكتوم أعمى، ظن أن الأعمى هو الذي يؤذن قبل الوقت، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، هذا نوع من القلب ذكره العلماء، هذا مقلوب المتن. قال: أو بزيادة راو فالمتصل أو زيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ انتبهوا، عندنا الآن جملتان. لما قال المزيد دل على أن هناك شيء، أن هناك شيئا مزيدا عليه. والثاني لما قال متصل الأسانيد دل على أن المزيد، أن الزيادة في الأسانيد. والثالثة تدل على أن الإسناد المزيد عليه هو متصل. صار عندنا مزيد ومزيد عليه، وعندنا إسناد متصل، وهذه الزيادة متعلقة بالأسانيد، ليس لها تعلق في المتون. طبعا نبدأ بالمثال لأنه ليوضح، ثم نذكر الحكم بعد ذلك. عندنا المثال هو روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه في قصة وفود ضمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الإسناد البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الليث بن سعد صرح بالتحديث في روايات أخرى، أي أنه قال حدثنا سعيد المقبري، هذه مهمة التصريح التحديث في هذا الموضع. وقد تابع الليث على هذه الرواية يونس بن محمد، الإسناد كذا، الليث عن سعيد المقبري، حدثنا سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس، هذا الإسناد. طيب نجي للإسناد الآخر اللي خرجه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد المقبري. الآن هذه الرواية ما تفرق عن الرواية الأخرى؟ شوف الرواية الأخرى الليث يقول حدثني سعيد المقبري، حدثني سعيد. البخاري خرج الحديث في الصحيح مع أنه بالعنعنة في الصحيح، لكن خرج الصحيح ورد التصحيح والتحديث. قال الليث حدثني سعيد المقبري. طيب الرواية الثانية رواية يعقوب بن إبراهيم وش يقول فيها الليث؟ الليث قال حدثني من؟ ابن عجلان وغيره عن سعيد المقبري. طيب الإسناد الأول اللي في البخاري اللي قلنا فيه الليث قال حدثني سعيد، هذا متصل أو غير متصل؟ متصل. طيب نجي للإسناد الثاني، الزيادة ذي وين فيه؟ ها؟ طيب هذه الآن الزيادة ابن عجلان وغيره أقحمت بين الليث وسعيد المقبري، أقحمت. هذه هي تسمى المزيد في متصل الأسانيد. انتبه، الأول إسناد متصل صح ولا لا؟ زدنا عليه، زادت الرواية الأخرى دخول ابن عجلان بين الليث وسعيد المقبري، إذن هذه الثانية تسمى المزيد في متصل الأسانيد. طيب لماذا حكم عليها؟ قال لأن الرواية الأولى أرجح، الرواية الأولى هي الرواية الراجحة لأنها رواية الليث، فهي أرجح من رواية يعقوب ابن إبراهيم. طبعا الحكم بالمزيد في متصل الأسانيد عند العلماء يحتاج إلى شرط أو أكثر. شرط أحد الشروط أن يكون الراوي الذي لم يأتي بالزيادة قد صرح بالتحديث في الموضع، يعني صرح بالسماع في الموضع. إن عندنا الآن أين الزيادة؟ بين الليث وسعيد، بين الليث وسعيد. طيب عبد الله بن يوسف لما روى الحديث عن الليث، رواية الليث دي فيها التصريح ولا ما فيها التصريح؟ فيها التصريح بالسمع، تمام؟ رواية عبد الله بن يوسف، وتابعه عليها عن الليث يونس بن محمد. رجعنا إلى رواية يعقوب اللي روى الحديث عن الليث، أيهما أرجح، تقديم رواية اثنين أو رواية واحد؟ طبعا مو دائما بس كثيرا الأكثر مع الحفظ يقدم، روايتهما مقدمة. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يكون الراوي الذي لم يأتي بالزيادة أتقم ممن أتى بها. عبد الله بن يوسف مع يونس بن محمد اللذان روايا الحديث عن الليث بدون الزيادة أتقن من يعقوب بن إبراهيم لوحده. وفيه أمر ثالث ينبغي التنبه له، وهو أن في مزيد من تصل الأسانيد لا بد أن يكون الراويان اللذان أدخلت بينهما الواسطة قد أدرك كل منهما الآخر ويروي عنه، لا بد. لأنك لو الآن جيت مثلاً، لو أن الليث لا يروي عن سعيد المقبري ممكن نقول الصحيح الرواية المرسلة، لكن نقول هذه زيادة موصولة، واللي جاء بالزيادة هو اللي زاد شيئا زائدا على الإسناد المتصل لا على الإسناد المنقطع. فيمكن تحصل عندنا بذلك ثلاثة شروط، الأول أن يكون الراوي الذي لم يروي الزيادة أتقن، والثاني الذي لم يروي الزيادة يكون أتقن، والثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا إذا كان معنعنا فلا يكون من المزيد في متصل الأسانيد. والثالث أن يكون كل من الراويين اللذين أدخلت بينهما الواسطة قد أدرك الآخر وروى عنه. نعم. قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قال: أو بزيادة راو فالمزيد. قال: أو بإبداله، أي بإبدال الراوي، ولا مرجح بين الروايات فالمضطرب. لكن إذا ترجحت إحدى الروايات صار الراجح هو المحفوظ والآخر هو الشاذ أو المعل. مثال المضطرب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا الحديث رواه عمر بن فروخ فاضطرب فيه، رواه عنه حفص بن عمر الحوضي ويعقوب الحضرمي وقره بن سليمان عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، ورواه وكيع عنه عن حبيب عن عكرمة مرسلا، ورواه ابن المبارك عنه عن عكرمة مرسلا، يعني ليس فيه ذكر حبيب. الأول فيه حبيب عن عكرمة مرسلا اللي قبل هذه، والثاني أسقط من حبيب ورواه مرسلا. هذه ثلاثة أوجه الآن. ويدل على الاضطراب أن الحديث محفوظ من رواية أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا وليس بمرفوع. إذن هذا الراوي تلون فيه عمر بن فروخ، مرة موصول، مرة رواه مرسلا عن عكرمة، مرة رواه منقطعا ومرسلا، والرواة عن الثقات، فصار هو المضطرب في هذا الحديث. فهذا حديث مضطرب يدل على اضطرابه، أن ما ضبط الحديث، أن الحديث محفوظ من رواية أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس من قول ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاضطراب. طبعا مسألة الاضطراب يختلف فيها الاجتهاد كثيرا، لأنها مبنية على إيش؟ على النظر في القرائن وتحققها في الحديث، هو محل اجتهاد. وقليل من الأحاديث التي يحكم عليها بالاضطراب، بل النادر وتسلم، فيها غالبا فيها نزاع. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أي امتحان الطلاب كما في قصة البخاري والعقيل وغيرهما. قال: قال أو بتغيير حروف، أي المخالفة قد تكون بتغيير حروف مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. يعني أن سياق، يقصد بالسياق هنا صورة الخط باقية، لكن يكون التغيير إما في النقط وهو المسمى المصحف، وإما أن يكون في الشكل وهو المحرف. فالنقط يعني ننظر إلى صورة الكلمة مجردة عن النقط والشكل. فأنت الآن لما الراوي يكون اسمه البزار، فيأتي راوي ويقول البزاز، هذا الآن جرى التغيير في النقط مع بقاء صورة الخط، أو يروي حديث من صام ستا من شوال، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فيقول شيئا، هي صورته واحدة ستا وشيئا، لكن الاختلاف في النقط. فمثل هذا يسمى عند العلماء المصحف، ويعتبر خطأ في الرواية. والمحرف يكون متعلقا، يكون متعلقا بالشكل أي بالحركات السكنات. فعندنا بدل ما يقول مثلا بشير بن نهيك يقول بشير بن نهيك، هذا تحريف. أو يقول بدل بشير بشير، هذا تغيير في الشكل. إذن هذا هو المصحف والمحرف، والحديث المصحف أو المحرف لا شك أنه خطأ. إذن هذا من الخطأ في الرواية. نعم. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، أي ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص أي بالاختصار، المراد بالنقص الاختصار، أي لا يجوز اختصار الحديث. ولا تغييره بالمرادف، والترادف في لغة اللغة معناه، أو في التراد يراد بالترادف هو دلالة أكثر من لفظة على معنى واحد، مثل ما قال ما يقال النهر والجدول والربيع، هذه كلها أسماء النهر، أو السري، كلها أسماء للنهر الصغير. إذن هذا كلها أسماء لمسمى واحد. فمثل هذا إيش؟ هذا يسمى المرادف. هو يقول لا يجوز تغيير المتن، هذا يتعلق بالمتن، بنقص أي باختصار، ولا بمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. لأن المترادفات كما ذكر بعض العلماء ليس ثمة لفظة دالة على ما تدل عليه اللفظة الأخرى سواء بسواء، لا بد أن يكون بينهما ولو نوع من الخصوصية لكل واحدة منهما، لكن تستعمل هذه مكان هذه ومكان هذه. لكن في بعض المواضع يكون الشارع الحكيم أراد هذه اللفظة لمعنى، فالذي يعلم ما يحيل المعاني يجوز له أن يختصر، ويجوز له أن يعبر بالمرادف، وأما الذي لا يعلم ذلك فلا يجوز له. ومن هنا تعرفون أن ابن حبان اشترط في الصحيح فقه الراوي، هو يقصد هذا والله أعلم، فقه الراوي يقصد هذا، أنه إذا روى الحديث، إذا روى الحديث يعلم ما يحيل المعاني، أما اللي ما يعلم هذا قد يعني قد يروي الحديث على غير ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. الغريب يتعلق بالألفاظ، والمشكل يتعلق باللفظ ودلالة الحديث، يعني في السياق. فغريب الحديث أو اللفظة الغريبة هي اللفظة التي قد يكون في معرفتها بعد بالنسبة للمتلقي. وطبعا الغريب في بداياته، ولو ترأيت التصانيف كانت كتب الغريب تركز على كلمات غريبة فعلا، كتب أبي عبيد وغيره فيها، أبي عبيد وابن قتيبة ثم الخطابي بعد، كانت الغريب فيها يعني واضح الغرابة، لأنها تكون هذه الألفاظ ألفاظ قد أحيانا ما تكون مستعملة بكثرة، فتأتيها الغرابة من هنا. وإنما كان الأمر كذلك لأن الناس لا زالوا على معرفة باللغة، وإن كان قد نقص شيء منها، لكن وكلما تأخر الزمان احتاج الناس إلى تفسير شيء أكثر من الألفاظ، أو كثرت الألفاظ التي بين أهل العلم غرابتها، باعتبار أن المتأخر صار عنده غريب، وهذا الغريب لم يكن عند المتقدمين غريبا، لكن لما بعد عهد الناس عن اللغة ولسان الشرع احتاجوا إلى بيان هذا الغريب. ولهذا لما صنف ابن الأثير كتابه النهاية في غريب الحديث جاء بأشياء كثيرة هي واضحة وظاهرة، لكن الناس يحتاجون إليها، لأن هناك ممن دخل في الإسلام من العجم يحتاج إلى بيان هذه الكلمات، وفيه أيضا من الناس من تأثر بالعجم وقل الطيب لاعوه على لغة العرب، فيه تغير ما حصل من تغير في اللغة بسبب الاعتماد على بعض الألفاظ واللهجات التي هي ليست من العربية أو من فصيح العربية. قال: وبيان المشكل. طبعا الإشكال أحيانا يتأتى من اللفظة نفسها، قد تكون من الألفاظ المشتركة، وقد تكون من التي تحتمل عدة معاني، وقد يكون الإشكال من السياق نفسه، وقد يكون السياق الإشكال بسبب وجود ما يعارضه من الأحاديث الأخرى أو من النصوص الأخرى، وعندئذ احتاج الناس إلى بيان المشكل. وألفت في ذلك مصنفات مثل مشكل الآثار، مثل مختلف الحديث لابن قتيبة وغيرها. فأحيانا الحديث قد يكون ظاهر الدلالة وليس فيه لفظة غريبة، لكن يعارضه حديث آخر، أو يكون معارضا للقرآن أو للإجماع أو نحو ذلك من الأصول، فيحصل الإشكال من هذه الجهة. وعندئذ صنف العلماء المصنفات التي ترفع هذا الإشكال الوارد على الأحاديث.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
هذا هو السبب السادس من أسباب الطعن، وهو الجهالة. قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. والآن ذكر الجهالة وذكر سبب الجهالة. السبب الأول من أسباب جهالة الراوي أن الراوي قد تكثر نعوته، فيأتي بعض الرواة فيذكر هذا الراوي بغير النعت الذي اشتهر به، بل يذكره بنعت ليس مشهورا به، فعندئذ يكون مجهولا لأنك ما تعرفه، فيحكم عليه بالجهالة. وأحيانا قد يكون الراوي مقلا في الرواية فيقل الآخذون عنه، فلا تتبين حاله، مثل المسور بن رفاعة لم يروي عنه سوى مالك، مثل المفضل بن فضالة تفرد بالرواية عنه شعبة، القرة بن إياس لم يروي عنه إلا ابنه، شداد بن الهاد لم يروي عنه إلا ابنه. إذن فهؤلاء قلت الرواية عنهم، الرواة عنهم، وبسبب قلة الآخذين عنه صار مجهولا، لأنه إذا كثر الآخذون عنه كثر تداول حديثه، ثم عرف هل هو ضبط أو لم يضبط، هل هو يوافق الثقات أو يخالف الثقات، وهكذا. قال وفيه، قال في الأول السبب الأول صنفوا فيه الموضح، ويجوز فيها ضبطان، الموضح والموضح. ومن أشهر ما ألف في ذلك إيضاح الإشكال لعبد الغني المقدسي، والموضح في أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. قال وفيه الوحدان، أي من لم يروي عنه سوى راو واحد. الوحدان هو الراوي الذي لم يروي عنه سوى راو واحد، وقد تقدم قبل قليل التمثيل بالمشور بالرفاعة، لم يروي عنه إلا مالك، هذا يسمى وحدان. الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، فهذا هو النوع الذي يسمى الوحدان. أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، أي أنه قد لا يسمي الراوي اختصارا. يقول رجل، أو يقول حدثني الثقة، أو يقول حدثني من لا أشك في حديثه، أو نحو ذلك. فهذا الآن يسمى عند العلماء المبهم. إذن المبهم هو من لم يسمى، وقع في بعض الروايات عن فلان، في بعضها عن ابن أخي فلان وهو غير معين، أو مثلا ابن عم فلان، أو عم فلان وهو لا يعرف اسمه ولا يعرف، فهذا يسمى المبهم، هذا يسمى المبهم. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. الراوي إذا روى عن المبهم قال حدثنا رجل من بني كذا، هذا مبهم. وأحيانا يقول حدثنا الثقة، إذا قال حدثنا الثقة هذا يطلق عليه العلماء الإبهام بلفظ التعديل، الإبهام بلفظ التعديل، فهو مبهم من جهة أن الراوي لم يسمى، والتعديل من جهة أن الراوي وصف بأنه ثقة. قال ولو أبهم بلفظ، قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، أي إذا قال مثلا قال الإمام الشافعي حدثنا الثقة، يقال هذا التعديل غير مقبول. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده، لكن لو صرح باسمه لعلمه الناس وبينوا ما فيه من جرح، أي أنه قد يكون لو أظهر هذا الاسم لعرفه غيره ممن يعرف ما فيه من الجرح. وقوله على الأصح إشارة إلى ما وقع من خلاف في هذا. قال فإن سمي، أي الراوي، وانفرد واحد عنه فمجهول العين. فعلم بهذا أن مجهول العين هو من روى عنه راو واحد. وهذا مثل إسحاق بن يحيى بن وليد بن عبادة، قال المزي روى عنه موسى بن عقبة ولا يروي عنه غيره. فمثل هذا يسمى مجهول العين، ومثله إسحاق بن يزيد الهذلي المدني روى عنه ابن أبي ذئب فقط، وأيضا تقدم بعض الأمثلة. قال: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، أي إذا روى عنه اثنان فصاعدا ثلاثة أو أربعة أو أكثر ولم يكن فيه توثيق من أحد من الأئمة. الظاهر فلم يكن ولم يوثق ولم يجرح، لأنه إذا روى عنه اثنان وجرح هل نقول هو مجهول؟ لا. قال: فمجهول الحال، إذا مجهول الحال من روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم جرح. قال: فمجهول الحال، ومثل إسحاق بن يسار روى عنه ابنه محمد ويعقوب بن محمد بن طحلاء. هذا الراوي إذا نظرنا إليه ها هنا هل نقول أنه مجهول الحال؟ نقول هو مجهول الحال، لكن لما وثقه أبو زرعة وابن معين خرج أن يكون مجهول الحال، ليه؟ حصل فيه التوثيق الآن. فقوله ما ولم أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، صح ولا لا؟ إذا روى عنه اثنان فوثق مثل هذا الراوي، ماذا يكون حديثه؟ يكون حديثه مقبولا وارتفعت جهالته. لماذا؟ لحصول التوثيق. لكن مثلا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري روى عنه أبو كريب محمد بن العلاء ومعمر بن سهل وليس فيه توثيق ولا تضعيف، ولهذا قال الحافظ في التقريب مجهول. فإذا روى عنه اثنان إذا ما وثق أو جرح ماذا يكون؟ هذا المجهول. إذا وثق لم يكن مجهولا. في أيضا سليمان بن كنانة روى عنه ثلاثة من الرواة ولم يوثق، ولهذا قال الحافظ في التقريب مجهول الحال. روى عنه ثلاثة ولم يوثق، روى عنه إيش؟ سمى مجهول الحال. وقوله وهو المستور، أي المجهول الحال هو المستور. ولذلك الحافظ ابن حجر مثلا في ترجمة الحكم بن عبده الشيباني روى عنه جماعة ولم يوثق، فقال في التقريب مستور، هذا مثله مثل اللي قبله. إذن فصار عندنا من روى عنه اثنان ولم يوثق يقال له مجهول ومستور، إن وثق أو ضعف انتفى أن يكون انتفت الجهالة عنه.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبه، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
هنا ما يتعلق بالبدعة، أما ما يتعلق بها من حيث ارتباطها بالعدالة فقد تقدم. قال: ثم البدعة، وهي السبب التاسع من الطعن في الحديث، إما بمكفر أو مفسق، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة بالإجماع أو تكون البدعة بمفسق لا يصل به إلى حد الكفر، كبدعة النواصب والمرجئة ونحوهم. قال: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وهذا فيه إشارة إلى أن هناك خلافا، لكن الجمهور على أنهم لا يقبلون من أتى رواية من أتى ببدعة مكفرة. والثاني وهو الذي أتى ببدعة مفسقة، قال المؤلف يقبل، أي تقبل روايته، ما لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته. فعندنا الآن ابن حجر يذكر أن المبتدع تقبل روايته بشرط ألا يكون من دعاة البدعة، فإن كان داعيا إلى بدعته فإنه لا تقبل روايته. وهذا ذكره يعني ابن حبان في ثقاته. إلا إن روى هذا المبتدع غير الداعي إلى بدعته ما يقوي بدعته، أي روى حديثا يقوي بدعته فيرد على المختار. ظاهر كلام المؤلف قال فيرد على المختار، محتمل أو ظاهر أنه يرد ما رواه وليس يرد، أو كلام المؤلف هنا ظاهره أنه يرد ما رواه من الرواية وليس الراوي نفسه هو الذي يرد. قال وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي أبو إسحاق إبراهيم يعقوب، مر معنا تو في أحد الأسانيد، وهذا في كتابه أحوال الرجال، هو دائما في أو في مواضع كثيرة من صحيحه يصف الراوي بأنه صدوق ويصفه بالبدعة، وصرح في عدة مواضع أن بدعته لا ترد روايته، مع أنه يشن على أهل البدع. وكلام لكن كلام الجوزجاني محتمل لأنه يرد مطلقا، يعني يرد الذي يدعو إلى، يعني أن الراوي الذي يروي الأحاديث التي أيد بدعته يرد حديثه مطلقا كما نص على ذلك ابن حبان، ومحتمل أنه يرد حديثه المعين الذي روى فيه ما يؤيد بدعته. وعلى كل هذه المسألة، مسألة قبول رواية المبتدع في، يجب التنبه إلى أمور. الأمر الأول أنه عند النظر في رواية المبتدع لا بد من تحقق البدعة في المبتدع، لأن كثيرا ممن رمي بالبدعة إما أن يكون قد رجع عنها فزال عنه وصف الابتداع، وإما أن تكون البدعة ليست محققة فيه، إما بنيت على غير أمر واضح، وإما أن تكون مروية بإسناد لا يصح، أو يكون القائل لها ممن هو على الطرف الآخر من هذه البدعة، فلا بد من التحقق من اتصافه بالبدعة. ثانيا، ليس كل مبتدع ترد روايته، وهذا هو المعمول به في الكتب السنة ومنها الصحيحان. قد يقول قائل هل في الصحيحين رواية من رواية الداعي إلى بدعته؟ نعم، يعقوب بن عباد الجني هذا شيخ البخاري وهو داع إلى الرفض، ذكر هذا ابن حبان وشدد العلماء عليه على يعقوب، لكن خرج له البخاري. طيب لماذا خرج له؟ إما أنه لم يثبت عنده أنه يدعو إلى بدعته، أو أنه رأى أنه وإن كان داعيا إلى بدعته إلا أن هذه البدعة لم تؤثر في روايته. ولهذا لما ذكرنا لكم في الابتداء أن الأصل قبول رواية المبتدع، هذا هو الأصل، لأن المبتدع إذا ثبت صدقه في روايته لم يضر ذلك الرواية شيئا، لأن هي المقصود، لأن الصدق هو المطلوب في الرواية وليس شيئا غير ذلك. لكن قد يتحفظ أو في الحديث الذي يرويه وهو يدعو إلى بدعته قد توقف فيه، وليس بالضرورة أن يتوقف فيه، لكن قد يتوقف فيه.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي، أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
طيب، قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي. يعني إذا كان إذا كان سوء الحفظ ملازما للراوي ليس طارئا عليه، مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أو مثل سليمان بن قرم بن معاذ، فهذا سيء الحفظ، فهذه الصفة ملازمة ليست طارئة عليه، ليس كان ثقة ثم طرأ على حديثه الضعف، لا. فمثل هذا إذا روى حديثا، هذا الحديث ضعيف طبعا جهة أنه افتقد الضبط، وحديثه يطلق عليه الشاذ على رأي. تقدم عندنا في الشاذ أن الشاذ هو مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق، فاشترطنا اشترط فيها الثقة أو مع قيد المخالفة. هنا لا، هنا مجرد تفرد الراوي سيء الحفظ بالرواية يصير حديثه شاذا، وهذا في أحد تعريفات العلماء للشاذ، أن تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده يسمى حديثه شاذا والأمر يسير. أو طارئا فالمختلط، يعني أن سوء الحفظ إذا كان طارئا على الراوي فهو المختلط. المختلط يقصد الاختلاط هو عبارة عن فساد في العقل يؤدي إلى عدم يؤدي إلى ضعف في الحفظ، وبالتالي يحدث هذا المحدث بأحاديث التي كان قد حفظها على الأغلاط والتوهم، هذا يسمى المختلط. قد يكون اختلاط لكبر سنه هو الغالب يصيبه نوع من الخرف، أو يكون لسبب من أسباب ما لمصيبة ونحوها فيحصل عنده اختلال في العقل. هناك شيء آخر يطلق عليه التغير، وهو التغير الذي بمعنى الاختلاط، والتغير الشديد في الراوي. إذا حصل له تغير شديد، هو عقله لا زال لكن حصل عنده تغير شديد في الرواية، صار مثلا في آخر عمره يروي الحديث على جهة الاضطراب وعلى جهة والأغلاط وكثرت، هذا حكم المختلط. لكن التغير اليسير لا يسلم منه أحد. إذن قوله أو طارئا فالمختلط، فعلم بهذا أن الاختلاط هو سوء الحفظ الذي يطرأ على الراوي. ورواية المختلط، رواية المختلط إما أن تكون حديثه الذي نقل عنه كان قبل اختلاطه، فهذا يعامل معاملة ما قبل الاختلاط، فهو ثقة فاختلط، إذن حديثه الذي قبل الاختلاط صحيح وحديثه الذي بعد الاختلاط ضعيف. إذا علم أن هذا الحديث قبل، إذا أما إذا لم يعلم هل هو قبل أو بعد فيتوقف فيه حتى يأتي ما يرجح أحد الطرفين. عندنا مثلا عطاء بن السائب ثقة لكنه اختلط، فرواية شعبة والثوري وحماد وغيرهم هي قبل الاختلاط، فهذه الرواية الحديث إذا جاء من رواية مثلا شعبة عنه نقول هذا حديثه صحيح، لكن إذا جاء من رواية ابن علية أو رواية جرير عنه نقول هذه حديثه ضعيف، فنعامله بمعاملتين، معاملة ما قبل وما بعد، نصحح ونضعف. عندنا مثلا سعيد بن إياس الجريري هذا اختلط، كان ثقة فاختلط، روى عنه قبل الاختلاط الحمادان والسفيانان، فإذا جاء الحديث من طريقهم فهو صحيح. روى عنه بعد الاختلاط يزيد بن هارون ويحيى القطان، فإذا وجدنا الحديث من رواية يحيى أو يزيد فهو ضعيف. أبو عوانة روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، تحتاج رواية أبي عوانة إلى أن ينظر في الروايات الأخرى ما الذي توافقها منها، لأن روى عنه في الحالين. نعم. قال ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. أولا هو ذكر سيء الحفظ والمستور، الراوي المستور والحديث المدلس والمرسل. هو طبعا المرسل والمدلس ضبطت بضبطين، المرسل والمدلس، والمدلس والمرسل، وعلى كل المعنى قريب يعني. صار حديث هذه، إذن هذه ثلاث أربعة أشياء. ذكر في شرح النزهة أيضا المختلط الذي لم يتميز حديثه بعد، لم يتميز. يقول المؤلف هذه خمسة أشياء، إذا توبع حديث هؤلاء أو توبع هؤلاء بمعتبر، أي بما يصح الاعتبار به ممن هو مثلهم أو فوقهم، يعني مستور تابع، يعني مستور تابع مستورا، أو سيء حفظ تابع سيء حفظ، فهذا معتبر. لكن لو جاء فاحش الغلط وتابع سيء الحفظ ما يقبل، ما يصح هذا. لو جاء مثلا مجهول العين فتابع المستور ما تنفع المتابعة، لكن مستور يتابع مستور، أو يتابع المستور مثلا صدوق، أو يتابع سيء الحفظ، هذه كلها معتبرة. يقول صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، أي بمجموع هذه الروايات الذي هو الحسن لغيره. فعلم بهذا أن أصل الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي تعددت طرقه وجبر بعضها بعضا بما يصح أن يكون جابرا أو عاضدا. نمثل بمثال واحد لأن الأمثلة قد تكثر، لكن مثال واحد يتضح به المقال. روى أبو داود والترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال من السنة أن تخفي التشهد، وهذا ما يسمى عند العلماء المرفوع الحكمي، وسيأتي المرفوع هذا مثاله. من السنة هذا مرفوع حكمي ليس صريحا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا من السنة أن تخفي التشهد. الصحابة إذا قالوا من السنة يريدون بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار ذكر اتفاق العلماء رحمهم الله على عدم الحكم لعنعنة ابن إسحاق بالاتصال، وهو قد روى هذا الحديث بالعنعنة. وذكر أيضا الحافظ أنه لم يرى في شيء من طرق الحديث تصريح ابن إسحاق بالسماع. إذن عندنا الآن محمد بن إسحاق قال عن عبد الرحمن بن أسود، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، والمدلس إذا عنعن كان في حكم المنقطع، إسناد منقطع، لأن مر معنا التدليس يعني إذا روى المدلس بالعنعنة فروايته منقطعة. ثم أورد الحافظ رحمه الله متابعا لهم رواية عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الرحمن الأسود، فتابع ابن إسحاق على هذه الرواية الحسن بن عبيد الله النخعي، والحسن بن عبيد الله النخعي ثقة. ثم قال الحافظ وهذه متابعة قوية زين. وكان في لما جاء في بعد رواية ابن إسحاق قال هذا حديث حسن، إليه حديث حسن أي بالمتابعة الذي بعده اللي متابعة الحسن بن عبيد الله. فهنا عندنا حديث الحسن بن عبيد الله تابع رواية المنقطعة، إذن هذا حديث مدلس ضعيف لوجود التدليس وعدم تصريح ابن إسحاق بالسماع. وجدنا متابع معتبر، الإسناد الثاني صحيح، إذن هو معتبر، فصار حديث ابن إسحاق حسنا لغيره، فصار حديث ابن إسحاق حسنا لغيره. وهكذا يسلك في البقية هذا المسلك.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي
وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، وقيل للأخيرين الأثر.
طيب، هنا الآن انتقل إلى أنواع أخرى من أنواع علوم الحديث. أحدها المرفوع، والمرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره تصريحاً أو حكماً. التصريح يعني يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله، أو يذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عائشة كان خلقه القرآن، أو قول أنس كان ربعة من الرجال، هذا صفة. أو يكون رفعه حكماً، أي لم يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن مسعود قبل قليل من السنة أن تخفي التشهد، أو مثل ما يروى من حديث من أحاديث الغيبية من الراوي من الصحابي الذي لا يأخذ عن أهل الكتاب، أو مثل أن يأتي بعبارة غير صريحة، مثلا يقول مثلا عن ابن مسعود ينميه أو يرفعه أو يبلغ به، هذه كلها تسمى المرفوع حكما لأنه لم يصرح فيها باسم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمرفوع هو المتن المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأشياء التي الآن يذكرها المؤلف هي متعلقة بالمتن، متعلقة بالمتن، يعني إضافة المتن، إن أضافناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، إن أضفناه إلى الصحابي فهو الثاني اللي هو الموقوف، مثل قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أو قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخف، أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فهنا في الأخير مرفوع فعلي والأول قولي من قول علي رضي الله عنه، ومثل قول ومثل أيضا ما جاء من رواية حميد قال رأيت أنسا يتوضأ فمسح على ظاهر أذنيه وبطنهما، هذا فعل الصحابي رضي الله عنه، إذن هو مضاف إلى أنس رضي الله عنه فهو موقوف. والثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، مثل قول ابن المسيب طلاق السكران جائز، أي واقع، هذا ابن المسيب تابعي، هذا كلامه لا يخلط بينه وبين المرسل، المرسل يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام منقول عن ابن المسيب نفسه. وكذلك قول يونس كان الحسن البصري يصلي في المقصورة، هذا حكاية فعل، لكن الحسن تابعي إذن فهو مقطوع، ومن كان دون التابعين أيضا كذلك يسمى المقطوع، مثل أيوب وغيره سمى إيش؟ سمى هذا سمى سمى المقطوع. إذن المقطوع ما أضيف إلى التابع أو من دون التابع. قال ويقال للأخيرين الأثر دون الأول، يعني أي الموقوف والمقطوع يسمى الأثر، يسمى الأثر. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
في الفقرة السابقة بقي تعريف الصحابي، لأنه قال وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام. فهذه ثلاثة شروط في الصحابي. الشرط الأول اللقاء، أي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه في حياته فهذا يسمى المخضرم ولا تثبت له الصحبة، وإنما هو من كبار التابعين. إذن اللقاء، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أن يكون حال اللقاء مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لقيه وهو كافر ثم آمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فليس بصحابي. والثالثة أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام. لكن لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الكفر فلا يسمى صحابيا، تزول عنه الصحبة بردته. قال ولو تخللت ردة في الأصح، أي أن الرجل إذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى اسم الصحابي، مثل أشعث بن قيس ارتد ولم يؤمن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد، ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهذا جعله العلماء في الصحابة. ولهذا قال ولو تخللت ردة في الأصح. قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، أي انتهى الإسناد إلى التابعي. من هو التابعي؟ قال وهو من لقي الصحابية كذلك، أي من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. هذا ظاهر عبارة المؤلف رحمه الله. إلا أن له في النزهة نوعا من الاستثناء. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسند. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. هذا تعريف المسند، وعرف المرفوع قبل. الآن يعرف المسند. هناك نوع من أنواع الحديث يسمى المسند. المسند أولا اشترط فيه الرفع، فإذا كان موقوفا أو مقطوعا فلا يطلق عليه أنه مسند. الثاني أن يكون الرافع له صحابي، أن يكون الرافع له الصحابي، لكن لو رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى مسندا، أن يكون مرسلا. والثالث يكون بسند ظاهره الاتصال. وعلى هذا رواية المدلس والتدريس والإرسال الخفي وغيرها داخلة في هذا، لكن الذي ظاهره الانقطاع، المسند الذي ظاهره الانقطاع فهذا، أو المرفوع الذي ظاهره الانقطاع لا يسمى إيش؟ مسندا. ومر معنا أن الانقطاع أو السقط نوعان، خفي وظاهر، مر معنا قبل قليل. فمثلا عندنا إذا كان الحديث معضل هذا ظاهر، معضل ومرفوع ما يقال له مسند، لكن لو كان من رواية مدلس أو مرسل خفي هذا خفي، ظاهر الاتصال، إذن فيسمى المسند. إذن المسند ما جمع ثلاثة أشياء: الشيء الأول الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الإضافة. الثاني أن يكون الرافع له الصحابي. الثالث أن يكون بسند ظاهر الاتصال، يعني لا يشترط أن يكون متصلا ولكن ظاهر الإسناد الاتصال. قال ذلك لأن الكتب المسندة في طبيعتها على هذه الصورة، ففيها روايات المدلسين وغيرهم وسميت مسانيد، والعلماء تتابعوا على ذلك. هذه ثلاثة شروط. قال فإن قل عدده، إن قل عدد الإسناد، رواة الإسناد، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق. وكل ما قل الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك علو له. فإذا عندنا الذي الحديث إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام، اللي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق به العلو المطلق، العلو المطلق. فكلما قلت الوسائط كان أعلى في الإسناد. فمثلا عندنا الإمام البخاري له ثلاثيات، بينه وبين سلم ثلاثة، وعنده سباعيات، أيهما أعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثيات، أقل عالي. مثلا عندنا مثال، أعطيكم مثال، عندنا حديث رواه الإمام أحمد، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح فسمى وكبر. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في موضعه، رواه في موضع عن وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. ثم رواه في موضع آخر عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس ثلاثة. فالثاني أعلى من الأول، الثاني أعلى من الأول لقلة الوسائط. ولهذا كان العلماء رحمهم الله يحرصون على الأسانيد العالية، لأن كل ما على الإسناد كان احتمال الخطأ أقل، لأن إذا كثر الرواة كل راوي يحتمل أن يكون أخطأ في الإسناد. هذا يسمى العلو المطلق، العلو المطلق باعتبار إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك النوع الثاني وهو العلو النسبي. نصلي طيب ونستقبل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.